بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم كتاب البيوع. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن علة الربا، واليوم نذكر بعض الصور التفصيلية المتعلقة ببحث الربا. نعم.
ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما.
أول قضية أيها الإخوة، الفلوس التي كانت تستعمل سابقا هي عبارة عن قطع معدنية صغيرة تعارف عليها الناس فيما بينهم أن لها قيمة مادية، يعني جعلوها أثمانا بالاصطلاح، أما هي لا ذهب ولا فضة. الذهب والفضة هما نقدان بخلق الله عز وجل، وأما الفلوس فإنها قطع معدنية اصطلح الناس على أن لها قيمة، فبالتالي قالوا هذه الفلوس هي في الأصل أعيان مثل أي عروض أخرى، لكن اصطلح العلماء أنها تستعمل أثمانا وتستعمل قيم للأشياء. يعني الآن مثلا بدي أشتري منك شيء بجزء درهم، ما بئس الدرهم شقفة صغيرة بعطيك إياها، وإنما شو قالوا؟ نستعمل الفلوس لتكون كالأجزاء للدرهم أو الدينار. الآن لو أنا الآن بعتك درهم بدرهمين لا يجوز. لماذا؟ لأن الدرهم يعني ثمن والدرهم ثمن، وهذا موزون وهذا موزون، فبالتالي لا يصح بيع الدرهم بالدرهمين، وهذا فيه نص لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. طيب الآن لو بعتك فلس بفلسين ما الحكم؟ قال يجوز إذا كان بأعيانهما، يعني أخرجتهما عن حيز الثمنية المصطلح عليها وأعدتهما إلى العرضية التي كان عليها الفلسين. أما الدرهم والدينار، حتى لو عينا الدرهم وعينا الدينار لا يصح البيع بجنسه، يعني درهم بدرهمين بدرهمين لا يصح ولو عيناها. لماذا؟ لأن هذه صارت أثمانا بخلق الله صارت أثمانا بخلق الله عز وجل، فلا يملك العبد إلغاء هذه الثمنية أو النقدية عن الذهب والفضة. بينما الفلوس هي بإيش؟ باصطلاح الناس، فيملك الناس إلغاء هذا الاصطلاح. نعم. لا، هو حمر معنا انه هذا اذا كان شيئا قليلا ما بضر. نعم. يلا
وقال
نعيدها.
محمد ويجوز قال ويجوز بيع فلس بفلسين
يعني
بأعيانهما.
انا مسكت فلس، لك هذا الفلس بالذات بهالفلسين هدول، شو الحكم؟ قال يجوز.
وقال محمد لا يجوز.
لماذا؟ لانهما اثمان ولا يصح بيع الفلس بفلسين، يعني كالدرهم بالدرهمين.
لأنها أثمان فصارت كالدراهم والدنانير،
نعم.
وكما إذا كانا بغير أعيانهما.
وكما إذا كان بغير أعيانهما، هذا كلام محمد.
ولهما
ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف
أن ثمنيتها بالاصطلاح.
ثمنية الفلوس بالاصطلاح، يعني بالاتفاق بين الناس وليس بخلق الله وإعداده،
فيبطل به أيضا.
فيبطل بالاصطلاح. ما هيك؟ يعني اصطلحنا على أنها ثمن وتركنا هذا الاصطلاح ولو باصطلاح خاص، يعني أنا وياك لحالنا،
وقد اصطلحا على إبطالها.
مع أن الناس البقية لا يزالون عم يعتبروه أثمان، لكن نحن الآن في هذا العقد في هذه الفلوس بالذات ألغينا عنها وصف الثمنية. نعم.
إذ لا ولاية عليهما في هذا الباب بخلاف الدراهم والدنانير، لأنها خلقت ثمنا، وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما،
نعم،
لأنه بيع الكالئ بالكالئ،
يعني بيع الدين بالدين،
وهو
يعني
منهي
بعتك
عنه.
فلسا بفلسين بغير أعيانهما. هل هذا الفلس الذي بعتك أنا إياه معين؟ لا، إذا كان الثمن غير معين أين يثبت؟ في الذمة. واضح يا أخواننا؟ أين يثبت الثمن إذا كان غير معين؟ في الذمة. يعني أنا الآن اشتريت من ماك سيارة ب100,000، هل أملك أنا هذا المال؟ لا أملكه. طيب كيف تشتري منك شيء أنا ما لا أملكه؟ قال نعم، لأن حقك لم يتعلق بالثمن الذي في يدي، وإنما تعلق بالثمن أين؟ في ذمتي. يعني لك في ذمتي 100,000، ثم أنا الآن بقى مكلف أن أجيب المال من هون من هون، بتدين، بشتري، ببيع، كذا، أفرغ ذمتي بطريقة ما. أما حقك أين تعلق؟ بالذمة. لكن لو أنا شاري سيارة ما عندك إياها أنت، شو الحكم؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأن حقي في المبيع يتعلق بالعين ليس في الذمة. إذا الأعيان يثبت الحق بها، وأما الأثمان فيتعلق الحق بإيش؟ في الذمة. لذلك لما بعتك فلسا غير معين بفلسين غير معينين، تعلق حقي وحقك بإيش؟ في الذمم، فصار بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. لأنه الشيء إذا كان بيدي موجود أمامي هذا، شو يقال له؟ عين. وإذا لم يكن في يدي، وين بيكون؟ في الذمة. إذا معنا شو بيكون اسمه هذا؟ الدين. الدين هو الكالي. نعم. هلا اول شيء، يعني انت الان عم تقول الفلس والخمسه، عم تجعل الخمسه مثل الفلوس، لا هي غيرها. هلا هذه الان النقود الان القائمه حاليا، هذه النقود يعني فيها سبحان الله بحث حقيقه طويل جدا وشائك، وفيه كلام طويل يعني، والعجيب انه فيه بعض الانظار تتكلم فيه كلاما غريبا عجيبا يفضي الى مشكلات فقهيه هائله، منها عدم وقوع الربا في هذه الاموال، ومنها اسقاط وجوب الزكاه، اشياء كثيره. اذا الغينا عنها وصف الثمنيه هذه وقلنا هذه كالفلوس، يعني صار عنا كلام خطير جدا. لذلك اخواننا حقيقه النظره القريبه التي ينبغي علينا ان نتعامل بها، وهي المنسجمه مع يعني روح التشريع ومقاصد التشريع وتفاصيل الاحكام الشرعيه، ان تعتبر النقود قائمه مقام الذهب والفضه في جميع الاحكام. نعم، ان هذه تعتبر كالذهب والفضه، كانها بدل عنه. هذا كلام بيكون منسجمه تماما مع قواعد الفقهاء. هلا هناك لا، انه النقود الان ليس كالذهب والفضه، وبالتالي تسال بعض المشايخ بيقول لك انه هذا جائز وهذا ليس بالربا وهذا ما في اشكال. نعم، مبني على ايش؟ انه لم يجعل النقود بدلا عن الذهب والفضه، وهذا كلام بعض العلماء يعني. لكن سبحان الله اخواننا، انا الى الان حقيقه لم يعني ارتح له، ولم يعني اقتنع به بصراحه، ولم اسلم به. نعم، يعني قرأت فيه أبحاث كذا، لكن كلام إلى الآن ما اقتنعت فيه والله. إنه نجعل النقود كال يعني كالفلوس، وبالتالي ننفي عنها وصف الثمنية بهذا الأمر، يعني أمر غريب هيك صار. نعم، مع إنه قول موجود. نعم.
قال: ولا يجوز بيع.
سبحان الله، يعني وهذا الموضوع إخواننا يعني تتعلق به الأحكام الشرعية، ويتعلق فيه ايضا واقع الحركه الاقتصاديه العالميه، انه يا ترى هل الرصيد الان لهذه العملات القائمه حاليا هو الذهب والفضه؟ يعني قالوا انه هذه النقود ما هي بدل عن الذهب والفضه؟ قال لك في دول عند رصيد، عند يعني عمله نقديه هائله، وما في عند رصيد ذهبي اصلا. اذا معنى ذلك إنه ليس بالضرورة أن يكون كل قطعة نقدية حاليا يقابلها رصيد ذهبي. إحنا لما نقول بدل عن الذهب والفضة شو معناها؟ المفروض يكون الدولة عندها بالبنك رصيد ذهبي يقابل هذه النقود. هو عمليا الآن في بعضهم مو هيك، في بعض الدول قوة نقدها مو ناشئ من الرصيد الذهبي، وإنما ناشئ إما من قوة الاقتصاد في الاستيراد والتصدير، أو العملة الصعبة البديلة، العملة الصعبة البديلة، أو أحيانا في مثلا مواد عينية. فكل ذلك أمر موجود هلا. إذا بالتالي النظرية السابقة اللي كانت سابقا أن العملة النقدية الآن تقابل قطعة ذهبية، هذا كلام لم يبقى مضطردا الآن. وهذا الكلام اللي بيجعل كلام الطرف الآخر قوي، فعلا الآن في كثير دول ما في عندها رصيد ذهبي. في بالعكس، في بعض الدول الآن كل ما وقعت الآن في إشكال في ضيقة اقتصادية بتطبع الآن أموال نقود وبتضخها بالسوق وبتعامل فيها الناس على القيمة نفسها من غير رصيد ذهبي. هذا شيء موجود، وهذا اللي أدى إخواننا بسنوات سنوات إلى أزمة اقتصادية في أمريكا وأوروبا، أنه صار في ضخ نقود بعملاتهم من غير رصيد ذهبي. طيب
قال ولا يجوز بيع
والله يا اخواننا حقيقة يعني الكلام في هذه المسائل انا بقول لكم بصراحة يحتاج الى عقول جبارة تتخصص في هذا المجال. والكلام السطحي الذي يقوله بعضنا، يعني انا مثلا قارئ قليلا، انا لا استطيع اخوان ان اتكلم في هذا الباب كالمتخصص. لماذا؟ يعني قراءة محدودة. أما حقيقة يعني ينبغي أن يكون عندنا متخصص أتقن القواعد الشرعية بشكل دقيق، وفهم الاقتصاد وفهم نظرية النقد المعاصر بشكل دقيق وبشكل سطحي. يعني إنسان مر معه بعض عبارة الآن الأقدمين عن الفلوس وما شابه ذلك، ثم يعني طبق عليها الكلام المعاصر، هذه الطريقة أخوان خطأ 100%. هي يعني أنا الآن عندما أسأل عن مسألة لا يحق لي ببعض نصوص فقهية أن أفتي، لأن تصور الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن تحكم لا بد أن تتصور المسألة. إذا كان عندنا ضعف في التصور يفضي هذا إلى خطأ في الحكم. واليوم إخواننا سبحان الله المجامع الفقهية الكبيرة، كل مجمع فقهي له مستشارين من جميع الاختصاصات. يعني تجي مسألة مثلا بالاقتصاد بيحولوها إلى مستشارين اقتصاديين يعطون دراسة متكاملة عن هذا الأمر، بيوجهون أسئلة مفصلة، ما معنى هذه الكلمة، ما هو المراد بكذا، ما شروط كذا، ما كذا. بيسألون أسئلة عن اختصاص بالذات أو بالطب أو بالفلك أو ما شابه ذلك، فتأتي الأجوبة من أصحاب الاختصاص إلى علماء الشريعة، فعندها اتضحت الصورة عند علماء الشريعة، هون صار البحث علمي. أما إنسان إخواننا مثلا أحد شيخ من المشايخ طول عمره بالكتب القديمة على عيننا وراسنا، هذا منهج حلو، لكن هذا نوع من الاختصاص أتتجاوزه، لا تنتقل إلى يعني مبحث معاصر دون أن تطلع على واقع العصر. فاليوم إخواننا تصور المسألة أساس في الحكم عليها، ومن لم يتصورها بشكل صحيح لا يجوز له أن يحكم فيها. لذلك أحيانا تسأل إنسان يقول لك والله سألنا الشيخ فلان، قل له مع احترامي للشيخ فلان، الشيخ فلان متقن في تقريء كتاب، إذا شرح كتاب على عيننا وراسنا، إذا سألته عن عبارة في كتاب يفهمها ويشرحها بشكل ممتاز. أما أن يسأل عن مسألة معاصرة مع احترامنا له، هذا مو اختصاصه، هذا ليس اختصاصه، وينبغي هو بالذات أن يعرف هذا الكلام، أنه أنا هذا حجمي. هل أنا مثلا أحيانا أسأل عن مسألة يعني كثير أقول لا أعلم. شو لا أعلم يعني؟ يعني أنا ما أعرف كلام الفقهاء بلى، بس أنا لم أتصور هذه المسألة المعاصرة، هذه المسألة المعاصرة ما تصورتها. يعني الآن أنا مثلا الآن يعني قضية البطاقات الائتمانية الآن كمثال، يعني أنا الآن قرأت بها بس صدقا إلى الآن ما تصورت تصور دقيق. كيف ما تصورتها؟ مو تاخذ بطاقه تروح على الصراف تصرف، لك مو هذا المراد. المراد تكييفها الفقهي. المراد تكييفها اخواننا الفقهي. انسان احيانا بيسالك سؤال انه انا رحت على البنك الاسلامي قالوا لي كذا قلت له كذا. بقول له هالكلام انت هذا لا تحاكيني بالشكل هذا، جيب لي نسخه من العقد اللي بتوقع عليه. حتقرأه. انا الان اذا ما بقرا العقد ما بتصور المساله. انت الان عم تنقل لي انت شو فهمت انت. انا بدي حيثيات العقد. طيب اذا كان العقد ما قراته اذا معناه هذا امر انا ما بصير اتكلم عنه. والله الان حقيقه هناك يعني بعض الاخوه المشايخ اهل الفضل يعني عندما يسال عن البنوك الاسلاميه بكل بساطه شو بيقول لك؟ اخي هي عباره عن ارمه للبنوك الربويه. ما هيك بقول البعض بيقول؟ هذا كلام غير صحيح اخواننا. يا جماعه نحن الان لو 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 سالت هذا الانسان شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنك الربوي؟ بقول لك مثل بعضهم من جوا مثل بعضهم، اما من برا هون بنك اسلامي وبنك ربوي، اما يعني كان العنوان بس مختلف، لكن هالكلام هذا. لك هناك عقول جباره اشتغلت اخوان بالبنوك الاسلاميه. فنحن الان امام صورتين، امام صورتين. هذا بنك، هذا الان مصرف يقول لك انا اتعامل بالربا صراحه. وتعاملي كله ربوي. وليس هناك لي قصد ولا جهد ولا سعي الى اصلاح هذا الربا ابدا. اذا هناك تصريح بالربا وتأكيد انه ليس في غايته اصلاح هذا الربا. هي صورة. في عندك الان صورة اخرى، مصرف اسلامي يقول لك انا مصرف اسلامي عندي معاملات اسلامية صحيحة وعندي مشكلات واخطاء في بعض الاعمال. هذه الاعمال انا الان اسعى الى يعني حلها واسعى الى الالتزام بالشريعه فيها. فهناك خطا احيانا في موضوع الحكم الشرعي وهناك خطا في التطبيق الفقهي داخل البنك نفسه البنك الاسلامي. يعني هناك الان حكم شرعي مو صحيح احيانا او هناك حكم شرعي صحيح لكن تطبيقه غير صحيح. لكن بكل الاحوال نحن نسعى الى اصلاح هذه الثغرات. طيب يا ترى ايهما اولى ان نتعامل معه؟ من صرح انه على ربا ولا يسعى للاصلاح اولى، ام البنك الاسلامي الذي اصلح كثيرا وعنده مشكلات يسعى الى اصلاحها اولى؟ يعني هذا الفرق اخواننا. فانا اني انسف كل الجهود الاسلاميه الان في موضوع المصارف الاسلاميه هذا كلام غير صحيح ابدا. وانما نقول جزاكم الله خيرا، هذه مؤسسات اقتصاديه الان اسلاميه نجحت نجاحا كبيرا، لكن نطلب منكم اتمام البناء لسد هذه الثغرات، ونطلب من الاخوه الاقتصاديين ان يعني ان يتابعوا الطريق في اتمام هذا البناء، اما ان ننسف الاعمال ما بيصير. سبحان الله الان اخواننا يعني كان يقولوا سابقا الربا والمعاملات الربوية هي أساس وعصب الاقتصاد العالمي. اللي ثبت الواقع غير صحيح. أنه في عندك الآن نظام يرعى دول كبيرة جدا هو النظام الاشتراكي مثلا. ما في هالمسائل الرأسمالية هي. وعندنا ظهر المصارف الإسلامية، النظام الإسلامي. كمان أيضا نجح نجاحا كبيرا. إذا معنى ذلك ليس صحيحا النظرية التي تطلق أن الربا عصب اقتصاد العالمي، هذه كلمة غير صحيحة أبدا. ونحن إخواننا يجب أن نتخلص من هذه المفاهيم حتى نقتنع أن الإسلام يستطيع أن يحل هذه المشكلات، بس نحتاج إلى جهود جبارة من الفقهاء والاقتصاديين. طبعا مدعومين بمين؟ بتجار المسلمين. لماذا؟ لأن التنظير إذا لم يؤيد بالقوة التجارية ما له قيمة. يعني إذا كان تجار المسلمين تكلمنا عن المصرف الإسلامي وبقيوا عم يتعاملوا مع البنوك الربوية أفشلوا إيش؟ العمل الإسلامي. فينبغي أن يكون هناك يعني تنظير من الفقهاء والاقتصاديين، وأن يكون ذلك مدعوما من قبل تجار المسلمين لينجح الأمر.